أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأما حديث استلزام الوجوب الغيري، أعني وجوب المعلول بالعلة لكون العلة موجبة بفتح الجيم فواضح الفساد. كان الكلام في أن الممكن ما لم يجب لا يوجد. قلنا أن هذه القاعدة، وهي أنما الشيء ما لم يجب لم يوجد، أنكرها جملة من المتكلمين، حيث ذهبوا إلى أن الأولوية كافية في تحقق الوجود للممكن بلا احتياج إلى الوجوب الذي يفيضه أو تفيضه العلة على معلولها. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال: أولا، يرد عليهم أن السؤال بلما وجد لا ينقطع، وثانيا يرد عليهم أن المعلول يمكن أن يوجد بلا تحقق علته التامة بالنحو الذي أشرنا إليه بالأمس. وقلنا في هذا الوجه الثاني أننا لو افترضنا أن عدم العلة التامة محقق، فعدم المعلول لا بد أن يكون محققا، وإلا لو كان عدم المعلول ليس ضروري التحقق بل ممكن التحقق، هذا معناه أن وجود المعلول ممكن التحقق مع عدم تحقق علته التامة، وهذا معناه إنكار لقانون العلية، يعني أن المعلول يمكن أن يوجد وإن لم تكن علته التامة موجودة. ثم بعد ذلك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يكرر هذا البحث الذي ذكره في أول المطلب، لعله لأهمية المطلب أيضا يكرر الشبهة التي ذكروها ويناقش تلك الشبهة. يقول: وأما حديث استلزام الوجوب الغيري، يعني ما ذكرناه لكم من أن الموجود ما لم يجب لا يوجد، أن الممكن ما لم يجب لا يوجد، وأن هذا الوجوب الغيري يستلزم الجبر ويستلزم أن يكون الفاعل موجبا لا مختارا، فهذا الحديث واضح الفساد لما ذكرناه في أول الفاصل من أن هذا الوجوب متفرع على العلة التامة، مفاض من العلة التامة، معلول للعلة التامة، وما هو معلول لعلته كيف يمكن أن يكون مؤثرا في علته فيجعل العلة المختارة موجبا. وأما حديث استلزام الوجوب الغيري، أعني وجوب المعلول، ولكن لا من عنده بل وجوب المعلول بالعلة، فإن العلة هي التي جعلته واجبا، لا أنه وجوب من عنده حتى يكون مؤثرا في علته فيجعلها موجبا. وأما حديث استلزام ذلك، هذه لكون متعلق بالاستلزام، وأما حديث استلزام الوجوب الغيري، أعني هذا بيان الوجوب الغيري، لكون العلة موجبة بفتح الجيم، هذا الحديث فواضح الفساد كما تقدم. سلام عليكم. لماذا؟ لأن هذا الوجوب الذي ذكرناه انتزاع عقلي عن وجود المعلول. بينا بالأمس أن المراد من الانتزاع هنا يعني لا أنه متأخر عن وجود المعلول، بل هو متقدم على وجود المعلول. يعني بعبارة أخرى كما ذكر البعض أنه نحن إن نظرنا إلى الوجود العيني فالوجوب مقدم، ولكن إن نظرنا إلى التحليل العقلي فالوجوب ماذا؟ متأخر ولا محذور فيه. انتزاع عقلي عن وجود المعلول غير زائد على وجود المعلول. إذن هذا الوجوب أين مرتبته؟ المهم ليست رتبته في رتبة العلة، بل رتبته متأخرة عن العلة. فإذا كانت رتبته متأخرة عن العلة فهو معلول، فإذا كان معلول بعد لا يمكن أن يكون مؤثرا في علته. والمعلول بتمام حقيقته وجودا ووجوبا، والمعلول بتمام حقيقته أمر متفرع على علته، قائم الذات بعلته، متأخر عن علته. وما شأنه هذا لا يعقل أن يؤثر في العلة ويفعل فيها فيجعلها موجبة بعد أن كانت مختارة. ويتفرع على ما تقدم أمر مهم جدا، وهو أن القضايا أن القضايا التي تكون الجهة فيها الأولوية، هذه القضايا بعد ليست قضايا برهانية. إذا كانت عندنا قضية، التفتوا للمطلب جيدا، إذا كانت عندنا قضية والجهة فيها، مراد من الجهة يعني المادة كما أشرنا مرارا، لأن الانحصار إنما هو في المواد لا في الجهات. إذا كانت هناك قضية وكانت المادة فيها هي الأولوية، بعد لا يمكن لا أن تقع مقدمة في البرهان ولا يمكن أن تكون هي النتيجة في البرهان. لماذا؟ لما ذكرناه في شرائط المقدمات البرهانية من أن المقدمات صغرا وكبرا لا بد أن تكون المادة فيها ماذا؟ ضرورية بالوجوب. أما إذا كانت بالأولوية فإنه لا يمكن أن تقع مقدمة في البرهان كما هو واضح، ولا يمكن أن تقع أيضا نتيجة في البرهان، لأن هذه النتيجة لا تفيد اليقين المنطقي. ونحن من البرهان أي نتيجة نريد؟ نريد النتيجة في البرهان تفيد الضرورة واليقين أو تفيد الأولوية؟ يعني نحن نريد أن نصل إلى أن الله هو الموجد لهذا العالم بالضرورة لو بالأولوية؟ نريد بالضرورة. إذن إذا كانت جهة النتيجة، مادة النتيجة هي الأولوية لا الضرورة، فهل يمكن أن يفيد اليقين؟ بعد لا يفيد اليقين. إذا كانت جهة قضية من القضايا يعني المادة كانت هي الأولوية فهذه غير مفيدة، لا في مقدمات البرهان ولا في نتيجة البرهان. أما في مقدمات البرهان فواضح، وأما في نتيجة البرهان فكذلك، لأننا نريد من البرهان اليقين. أي يقين؟ هذا اليقين الذي ذكرناه في أول الكتاب، وهو ثبوت المحمول للموضوع واستحالة سلب المحمول عن الموضوع. وهذه هي نتيجة القياس الأرسطي، القياس البرهاني. أما إذا لم تعطنا مثل هذه النتيجة فلا قيمة لها من الناحية المنطقية. إذن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: ومن الفروع المترتبة على هذه المسألة أن القضية التي جهتها الأولوية فلا تكون برهانية، يعني لا يستفاد منها في مقدمة البرهان، ولا إذا صارت نتيجة في البرهان تكون مفيدة من الناحية المنطقية، لأننا نحن نريد من البرهان أن نحصل على اليقين المنطقي. والمراد من اليقين المنطقي هو ثبوت المحمول للموضوع واستحالة سلب المحمول عن الموضوع. وهذا هو المسمى في كلمات الشيخ باليقين المركب أو باليقين المضاعف. لماذا؟ لأنه فيه شيئان: فيه يقين بثبوت المحمول للموضوع، وفيه يقين باستحالة سلب الموضوع محمول عن الموضوع. إذا اتضحت هذه المقدمة، الإخوة يتضح لهم بأن سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الأسس المنطقية للاستقراء في صفحة 363، هناك بعد أن يبين أقسام اليقين في صفحة 356 يقول: اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي. قال: اليقين المنطقي أو اليقين الرياضي، وهو المعنى الذي يقصده منطق البرهان الأرسطي بكلمة اليقين، ويعني اليقين المنطقي العلم بقضية معينة والعلم بأن من المستحيل ألا تكون القضية بالشكل الذي علم. فاليقين المنطقي مركب من علمين، وما لم ينضم العلم الثاني إلى العلم الأول لا يعتبر يقينا في منطق البرهان. هذا هو الذي نسميه باليقين المنطقي أو اليقين الرياضي. خب سيدنا، أنتم في الأسس هم تريدون من ناحية الأسس، من نظرية الاستقراء، تريدون أن تثبتوا لنا هذا اليقين في صفحة 363. يقول: وإنما نريد باليقين الذي نتساءل عن مدى قدرة الاستقراء على إيجاده هو اليقين الموضوعي. شنو اليقين الموضوعي؟ يقول: يعني أنه نثبت لكم أن المحمول ثابت للموضوع. خب يستحيل انفكاك المحمول عن الموضوع؟ يقول: نحن لسنا بصدد ذاك، نحن فقط بصدد اليقين الأول، العلم الأول. أما العلم الثاني فنحن لسنا بصدد إثباته في الأسس المنطقية للاستقراء. إذن من هنا يتضح لنا أمر مهم أشرنا إليه نحن في الحلقة الثالثة من علم الأصول، أن اليقين الذي يدعيه المنطق الأرسطي غير اليقين المدعى من قبل منطق الاستقراء. فإن اليقين المدعى في القياس هو اليقين المضاعف المركب، أما اليقين المدعى في منطق الاستقراء فهو اليقين البسيط، يعني الجزم بثبوت المحمول للموضوع، أما استحالة الانفكاك فهذا غير موجود. قال: ومن فروع هذه المسألة أن القضايا التي جهتها، يعني مادتها التي جهتها الأولوية، هذه ليست ببرهانية، يعني بعد لا يمكن أن تنتسب إلى باب البرهان من علم المنطق، لأن باب البرهان من علم المنطق يريد المقدمات يقينية حتى يحصل على نتيجة يقينية. قال: ليست ببرهانية إذ لا جهة إلا الضرورة والإمكان. لا جهة يعني لا مادة، وإلا الجهات أكثر من الضرورة والإمكان كما قرأتم في القضايا الموجهة في المنطق. إذ لا جهة يعني إذ لا مادة إلا الضرورة. مراد من الضرورة هنا مو ضرورة الوجود، الأعم من ضرورة الوجود أو ضرورة العدم، حتى يكون الحصر حصرا عقليا يكون جامعا لكل المواد الثلاث. وإلا لو قلنا ضرورة الوجود خب يبقى شق ثالث وهو ضرورة الامتناع. إذن مراده من الضرورة يعني ضرورة الوجود أو ضرورة العدم. خب إذا لم تكن القضية ضرورية، ضرورة الوجود ضرورة العدم، إذن البرهان العقلي ماذا يقول الحصر العقلي؟ إذن القضية جهتها مادتها الإمكان، لأنه ليس وراء الوجوب والامتناع إلا الإمكان. والقضية الممكنة لا هي مفيدة في مقدمات البرهان ولا هي مفيدة في نتيجة البرهان. بلي ماكو، لأنه قلنا أن الوجوب بالذات والوجوب بالغير لا فرق بينهما، إلا من جهة أن هذا من ذاته وذاك من غيره، وإلا كلاهما يستحيل عليه العدم. المهم نريد أنه أن القضية جهتها الضرورة يعني استحالة العدم. استحالة العدم إما بالذات كما في الواجب، وإما ماذا؟ وإما بالغير كما هو المفاض من الواجب. نريد هذه الضرورة. اللهم، هنا السيد العلامة في آخر المطاف يذكر استثناء. عندما نبين هذا الاستثناء يتضح أنه استثناء منقطع لا استثناء متصل. يقول: اللهم إلا أن يرجع المعنى إلى نوع من التشكيك. الإخوة يعلمون نحن في باب التشكيك ماذا قلنا؟ قلنا أن الوجودات بعضها مع بعض هذه أقوى وهذه أضعف، هذه أشد وهذه ماذا؟ أضعف. ومن موارد التشكيك هذا أولى وهذا ليس أولى. خب هذه الأولوية تنسجم مع الضرورة أو لا تنسجم مع الضرورة؟ نعم، نقول الله وجوده أولى ووجود المعلول ليس بأولى، ولكن هذه الأولوية في الواجب تنسجم مع وجوبه أو لا تنسجم مع وجوبه؟ نعم، إذن هي أولوية قبالها عدم الأولوية، ولكن الأولوية التي يقولها المتكلم قبالها ماذا؟ عدم الأولوية، قبالها عدم الوجوب، قبالها الوجوب. الأولوية التي يقولها المتكلم ما هو قبالها؟ في قبال الوجوب ده يقولها، وهذه الأولوية التي نقولها في الواجب هي في قبال ماذا؟ عدم الأولوية. فهذه الأولوية التي تقال في باب التشكيك تكون منسجمة مع الضرورة. إذن هذا معنى آخر من الأولوية، غير الأولوية التي يقولها المتكلم التي هي في قبال الضرورة والوجوب. فالاستثناء يكون استثناء منقطعا لا أنه استثناء متصل. اللهم إلا أن يرجع المعنى، المعنى من الأولوية، إلى نوع من التشكيك، عند ذلك يكون منسجما مع الضرورة والوجوب. تنبيه، هنا إلى هنا اتضح لنا بأن كل وجود إمكاني فهو مسبوق بالوجوب، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. وهذا الوجوب وجوب بالذات لو وجوب بالغير، وجوب بالغير مفاض من العلة. قلنا كما أن العلة التامة تفيض الإيجاد تفيض الإيجاب، تفيض الوجوب ثم تفيض الوجود، طبعا بحسب تحليل العاقل، وإلا الوجود والوجوب ليسا هما شيئان بل هما شيء واحد، العاقل يحلله إلى وجود ووجوب. كما في الواجب قلنا أنه موجود وواجب، والواجب ليس إلا شدة تأكد الوجود، ولكن الموجود المسبوق بوجوب ملحوق أيضا بوجوب، لأن الماهية إذا قيدت بالوجود فحمل الوجود ضروري عليها أم لا؟ وهذه أي ضرورة؟ الضرورة بشرط المحمول. قلنا الممكن الموجود موجود بالضرورة، فهذا الوجوب أي وجوب؟ وجوب لاحق. وذاك الوجوب أي وجوب؟ وجوب سابق. ومن هنا قالوا أن كل موجود، ومن هنا قالوا أن كل ماهية قبل أن توجد فهي مسبوقة بوجوب وملحوقة بوجوب. من هنا قد يرد هذا الإشكال، وهو أنه كيف يعقل أن يكون لوجود واحد وجوبان؟ وأنتم قلتم فيما سبق بأنه لا يوجد في كل قضية واحدة إلا مادة واحدة، نسبة واحدة، فإذا تحقق عندنا وجوبان معناه وجود نسبتين، وجود مادتين، لأننا قلنا أن هناك وجوبا سابق على الماهية وهناك وجوب لاحق للماهية، يعني لوجود الماهية. من هنا ذكروا أن الحيثية مختلفة، أي أن حيثية الوجوب السابق حيثية والوجوب اللاحق حيثية أخرى، فإننا تارة نلحظ الماهية بما هي هي فنحمل عليها الإمكان، وأخرى نلحظ الماهية مع الحيثية التعليلية، يعني مع الأخذ بعين الاعتبار علتها التامة الموجدة لها، فإن هذه الماهية ما لم تجب لم توجد، وهذه هي قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. إذن لو لاحظنا الماهية مع الأخذ بعين الاعتبار الحيثية التعليلية فإن لها وجوب، وهذا الوجوب وجوب سابق على الوجود، ولكن العقل عندما يصف هذه الماهية بالوجوب يتصور أن الوجوب منتزع من الماهية، مع أنه في الواقع وفي نفس الأمر فإن الوجوب سابق على الماهية على وجود الماهية. ولكن لو جئنا إلى الماهية الموجودة بقيد الوجود بنحو القضية القيدية والشرطية، فإننا نقول الماهية الموجودة موجودة بالضرورة، وهذه الضرورة هي التي سميناها فيما سبق الضرورة بشرط المحمول. وهنا أيضا يوجد وجوب للماهية، ولكن لا للماهية بما هي هي، ولا للماهية مع الأخذ بعين الاعتبار مع بالحيثية التعليلية، وإنما الماهية بقيد الوجود. إذن هذه حيثية
أخرى غير الحيثية السابقة. إذن إذا نظرنا إلى الماهية الموجودة فيكون حمل الوجود ضروري لها وعليها، وهذا هذه الضرورة منشأها الوجود، فهي منتزعة من الوجود. إذن في الواقع وفي نفس الأمر فإن هذا الوجوب لاحق على وجود الماهية، مو أنه منتزع من الماهية بما هي هي، ولا من الماهية مع الحيثية التعليلية، بل هذا الوجوب إنما ينتزع من الماهية بقيد الوجود. إذن الماهية لها لحظات متعددة، تارة نلحظها بما هي هي فهي ممكنة بالذات كما أشرنا فيما سبق أن الإمكان يلازم الماهية، وأخرى نلحظ الماهية مع الأخذ بعين الاعتبار الحيثية التعليلية لها، وهنا يكون لها وجوب سابق، وهي القاعدة التي أتممناها فيما سبق أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وهذا الوجوب في الواقع وفي نفس الأمر سابق على وجود الماهية. اللحاظ الثالث أن نلحظ الماهية بقيد الوجود، فهنا أيضا يحمل عليها الوجود بالضرورة، ولكن هذه الحيثية غير الحيثية السابقة. ومن هنا ذكر الحكماء أن كل موجود ممكن فهو محفوف بوجوبين، وجوب سابق ووجوب لاحق، وأن كل عدم يعني عدم ممكن، وأن كل ماهية معدومة الوجود فهي محفوفة بامتناعين، امتناع سابق، وهذا هو الذي الشيء ما لم يمتنع لم يعدم، وامتناع لاحق وهو الامتناع بشرط المحمول. إذن يوجد عندنا وجوبان لوجود الممكن سابق ولاحق، ويوجد عندنا امتناعان لعدم الممكن سابق ولاحق، ولكنه هذا الذي ذكرناه عندما إن شاء الله نطبقه على الكتاب ستجدون أن هناك بعض المسامحات. إذن الوجود من أين منتزع؟ منتزع من الماهية حقيقة، فيكون وجوبا لاحقا، فاختلفت الحيثية. بلي ماذا؟ ما التفت، أنا ما انتزعت من الماهية وجود، قلت من ماهية الموجودة، الماهية بقيد الوجود موجودة أم لا؟ وهذا الوجود ينتزع منه ماذا؟ وجوب. خب هذا الوجوب متأخر عن الوجود لو متقدم؟ ها؟ متقدم؟ متأخر ولا؟ فإذا وجوب لاحق. ليش أنا دا أؤكد؟ لأنه أكو شوية مسامحات في التعبير واقعة. إذا أكرر المطلب، شوفوا عندنا في الوجوب السابق الملحوظ هي الماهية مع الحيثية التعليلية، مو وجود الماهية، أصلا الوجود مو ملحوظ. الماهية تارة تلحظ بما هي هي فتكون ممكنة، وأخرى تلحظ بما هي لا تلحظ بما أن علتها التامة متحققة، واضح؟ إذن يكون لها وجوب ثم وجود، ولكن أنت بحسب الوصف والموصوف تجعل الوجوب ماذا؟ للماهية، فيكون الوجوب لاحقا ولكنه في واقعه هو ماذا؟ وجوب سابق. أما لو جئت إلى الماهية التي وجبت ثم وجدت أردت أن تحمل عليها الوجود، فهنا تقول موجودة بالضرورة، هذه الضرورة وصف ماذا؟ وصف الوجود. إذن الوجود سابق على الوجوب فيكون الوجوب لاحقا. هسه بعد الإخوة إن شاء الله ملتفتين بأن هذا الوجوب السابق والوجوب اللاحق كله مبني على أصالة الماهية، لأنه لحاظ الماهية، ولحاظ الماهية مع الوجود يعني الماهية الموجودة موجودة. والماهية الموجودة قلنا أن الماهية مو موجودة، وجود الماهية موجود. تنبيه: ما مر من وجوب الوجود للماهية. طبعا هذا إنما أقوله حتى الإخوة يلتفتون بأنه إذا أريد للفلسفة أن تكتب على أصالة الوجود أساسا جملة من هذه الأبحاث لابد أن تحذف أو يتغير وجهها. أصالة الوجود ملا مو على أصالة، على أصالة الماهية كما ستأتي أيضا الأبحاث اللاحقة على هذا المنوال. وهذا مما يؤسف له أنه إلى الآن الحوزات العلمية باعتبار أنه ما صير فيه بحث عن الفلسفة فباقي هذه الأبحاث مختلطة، يعني أصالة الوجود بعد مشتبك مع أصالة الماهية في الأبحاث الفلسفية أيضا. تنبيه: ما مر من وجوب الوجود للماهية وجوب بالغير سابق على ماذا؟ على وجودها منتزع عن وجودها. يمكن تصحيح العبارة؟ ما يصير آخر، إذا كان سابق على وجودها كيف يكون منتزعا من وجودها؟ إلا أن نرجع إلى ذاك التحليل اللي أنا ذكرته، وهو أنه أنت بلحاظ الواقع تنظر تقول واجبة هذا الوجوب بالغير ماذا؟ سابق. ولكن عندما تأتي إلى العقل هذه الماهية تتصفها بالوجوب فتكون ماذا؟ منتزعة. قال: وهناك وجوب آخر لاحق يلحق الماهية الموجودة، مو يلحق الماهية، يلحق الماهية الموجودة يعني بقيد الوجود، ويسمى الضرورة بشرط المحمول. وذلك لماذا؟ هذا برهان أو دليل لإثبات أنه إذا كانت الماهية مقيدة بالوجود فحمل الوجود عليها بالضرورة، وإلا يلزم اجتماع النقيضين. وذلك لأنه أو لو أمكن للماهية المتلبس بالوجود ما دامت متلبس بالوجود في هذا الحين أن يطرأ الماهية الموجودة العدم الذي يقابله للعدم الذي يجامعه، لأن العدم قلنا قد يجامع وقد يقابل، مراد من العدم هنا العدم اليقابل الذي يقابله ويطرده، لكان في ذلك إمكان اقتران نقيضين، لأن الماهية الموجودة يمكن عليها أن تكون معدومة. إن قلت يمكن يعني يمكن اجتماع النقيضين وهو محالون، إذن لابد أن تقول أن الماهية الموجودة يستحيل عليها العدم وهذه هي الضرورة وهو محال. إذن ولازم هذه الاستحالة، ولازمه استحالة انفكاك الوجود عن الماهية ما دام التلبس، ومن حيث التلبس من نفس حيث التلبس بعد لا يمكن أن تتصف بأنها معدومة، الماهية الموجودة يستحيل عليها العدم، وذلك وجوب الوجود من هذه الحيثية، يعني حيثية الوجود المقيدة بها الماهية. نظير البيان ونظير البيان يجري في الامتناع اللاحق للماهية المعدومة بنفس البيان المتقدم. إذن فالماهية الموجودة محفوفة بوجوبين، هي الماهية موجودة لوجود الماهية موجود، خب وجودها موجود، فالماهية طبعا هذا على مبنى الأعلام وإلا على ما قلناه، لا، الماهية الموجودة موجودة حقيقة، فالماهية الموجودة محفوفة بوجوبين، والماهية المعدومة محفوفة بامتناعين. هنا أكو المسامحة اللي سنشير إليها، وليعلم أن هذا الوجوب اللاحق أيضا وجوب بالغير، كما أن الوجوب السابق كان بالغير. هسه لا تتصورون نحن نقول موجود بالضرورة يعني بالضرورة الذاتية الأزلية، لا، أيضا بالضرورة الغيرية بالغير. وذلك، التفتوا للعبارة دقيقا، وذلك لمكان انتزاعه، انتزاع من؟ هذا الوجوب بالغير اللاحق، مو الوجوب بالغير السابق. وذلك لمكان انتزاع الوجوب اللاحق من وجود الماهية، من حيث اتصاف الماهية بالوجود. إذن إذا كان الوجود بالغير، الوجود المتأخر عنها والمنتزع منها يكون بالذات ويكون بالغير أيضا. إذن إذا لاحظنا الماهية بقيد الوجود فلها ماذا؟ وجوب لاحق. خب الوجوب السابق وين؟ يقول كما أن الوجوب السابق منتزع منه، من ماذا؟ من الماهية ومن الوجود، ها؟ من الوجود، مع أنه هو منتزع من الوجود لو من حيثية انتساب الماهية إلى العلة التامة، لأنه في الوجوب السابق بعد وجود احنا ما عندنا، نريد بهذا الوجوب أن يتحقق الوجود، مو أن الماهية الوجوب السابق منتزع من وجود الماهية المنتسبة إلى العلة التامة، لا، منتزع من الماهية مع الأخذ بعين الاعتبار ماذا؟ الحيثية التعليلية. وإلا لو كان الوجوب السابق أيضا منتزع من الوجود يكون ماذا؟ في الواقع ونفس الأمر أيضا متأخر عن الوجود، لا، أنه سابق على الوجود. إذن الانتزاع من الوجود لا يكون إلا في الوجوب اللاحق، أما الوجوب السابق فلا بد أن لا يكون منتزعا من الوجود حقيقة وواقعا وفي نفس الأمر، وإلا يلزم ما فرض أنه متأخر يلزم أن يكون متقدما وبالعكس وهو محالون. قال كما أن الوجوب السابق منتزع منه، عبارة العلامة يعني من الوجود، ولكن من وجود الماهية من حيث انتساب الوجود إلى العلة الفياضة له. اختلفت الحيثية، ولكن بعد لا نستطيع أن نجعل وجوب سابق وجوب لاحق، اندفع الإشكال أيضا، ولكن هذا مو وجوب سابق مولانا، هذا وجوب لاحق. نعم، إذا لوحظت الماهية بما هي لا بما هي موجودة مع الأخذ بعين الاعتبار علتها التامة، عند ذلك تكون واجبة ثم موجودة. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس. الفصل السادس. في الفصل السادس يوجد عندنا مطلبان. المطلب الأول في حاجة الممكن إلى العلة، يعني من قال أن الممكن يحتاج إلى العلة؟ من قال أن المتساوي الطرفين إلى الوجود والعدم لكي يخرج عن حد الاستواء يحتاج إلى ماذا؟ إلى العلة، بل لقائل أن يقول أنه يخرج نفسه من حد الاستواء إلى أحد الطرفين، أو لا نحتاج إلى علة لا من نفسه ولا من غيره. السيد العلامة يقول هذه احتمالات ثلاثة، نحن قبلنا بمنفصلتين حقيقيتين، أن الممكن ماذا؟ متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، يعني يمكن أن يوجد ويمكن أن يعدم، إذن في ذاتها لا وجود ولا عدمون، لأنه لو كان وجود امتنع العدم، ولو كان عدم امتنع الوجود، والموجودات الممكنة كلها لا يمتنع عليها العدم ولا يجب لها الوجود بالذات. فإذا امتنع عليها العدم فهو بالغير، وإذا وجب لها الوجود فهو بالغير. إذن خب هنا سؤال، إذا أرادت أن تخرج عن حد الاستواء إلى أحد الطرفين، إما أن تقول تحتاج إلى علة أو لا، وهذه العلة إما هي نفسها أو لا. أن تكون علة، أن لا تحتاج إلى العلة، يقول السيد العلامة هذا خروج عن الفطرة الإنسانية، لأن الشيء المتساوي النسبة إلى شيئين لا يعقل أن يخرج إلى أحد الطرفين بلا علة، وهذا معناه إنكار العلة الفاعلية، معناه إنكار العلية. برهانا ما عدنا عليها، لا تصورون أكو أحد يدعي إقامة البرهان. لا، احتياج المعلول إلى العلة أمر فطري، بل السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يرى أن هذا موجود حتى في الحيوانات فضلا عن الإنسان. ولكن العلية الموجودة في الحيوانات هل هي العلية الموجودة في الإنسان أو لا، ذاك بحث موكول إلى مجال آخر. المهم أن مبنى العلية يعني احتياج من هو متساوي الطرفين إلى الخروج إلى علة، هذا أمر فطري. فسيبقى عندك احتمالان آخران، إما أن العلة هي نفسها وإما غيرها، ونفسها أيضا باطل. لماذا؟ لأنه يلزم الانقلاب المحال الذي ذكرناه فيما سبق، يعني يلزم ما كان متساوي ليس بمتساوي، بل يستطيع أن يخرج ذاته من حد الاستواء إلى أحد الطرفين. إذن نحتاج كل ممكن متساوي الطرفين فهو محتاج إلى العلة المخرجة له عن حد الاستواء. سيدنا ما الدليل على ذلك؟ يقول وهذا من الضروريات الأولية. شنو الضرورة الأولية؟ عرفوا الضرورة الأولية بأنه يكفي تصور المحمول والموضوع والنسبة الحكمية للتصديق بتلك القضية. أن تتصور الممكن ما هو؟ تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. وتصور المحمول ما هو؟ خروج عن حد الاستواء إلى أحد الطرفين. تصدق بالنتيجة أن كل ممكن يحتاج إلى علة مخرجة عن حد الاستواء. بل إيه؟ ها جواب، أنا إنما ذكرت أي بلي، أنا أدري حقكم بلي، لأنه أنتم قارين تصور الموضوع والمحمول كافي بالاحتياج إلى تصور النسبة. وهالشكل جواب، لو تصورت معنى الكل الآن وبعد 6 أشهر تصورت أعظم من جزء ولم تتصور النسبة بينهما، تصدق بالنتيجة؟ تصدق مع أنه ما متصور الموضوع أنت أبدا، هذا تصورته الآن وذا كان بعد 6 أشهر، نتيجة شنو آخر تأخذ؟ قضية ما عندك، يعني لاحظت ذات الكل ولاحظت الكل بما هو موضوع. هو النكتة هنا، لحاظ ذات الكل مو كافي، لحاظ الكل بما هو موضوع. هذا من عند قول بما هو موضوع، يعني نسبته إلى ماذا؟ أصلا معنى الموضوع شنو؟ يعني أن يكون جزءا في قضية. معنى المحمول يعني شنو؟ أن يكون جزءا في القضية. وإلا إذا لم يكن جزءا في قضية يعني بينهما نسبة، خب لا يطلق عليه موضوع ومحمول. إذن الفلاسفة والمناطق عندما يقولون لحاظ الموضوع والمحمول، مو مرادهم مفهوم الموضوع مفهوم المحمول، لا، المفهوم بما هو موضوع، المفهوم بما هو محمول. وإذا صار موضوع ومحمول يعني أكو بيناتهم شنو؟ نسبة. بلي هذاك فيها نسبة حكمية وذيك فيها حكم بها مطلب إضافي. يعني احنا الآن إن شاء الله في الفطريات سيأتي نبين عندما نتعرض القضايا شنو الفرق بين الأولي وشنو الفرق بين الفطري. الآن أخذ الأولي هذا المعنى، وهو أنك تحتاج أن تلحظ مو مفهوم الكل، هذا مو كافي، تلحظه بما هو موضوع. مرة تلحظ الكل بما هو مفهوم مو بما بعنوان موضوع، وتلحظ أنه أكبر من الجزء بما هو مفهوم لا بما هو محمول. هذا لا يكفي للتصديق بالنتيجة، لأنه من تصور مفهوم الكل؟ جنابك تصور مفهوم الكل الآن، وبعد سنة تصور مفهوم أعظم من الجزء بلا أن تنظر إلى تنسبه إلى الكل، تصدق بالنتيجة أنه مستحيل أو أنه أكبر؟ أبدا، أصلا لا يأتي تصور، ما عندك تصديق، ما عندك، لأن قضية ما عندك. القضية لا تتم قضية إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كانت فيها نسبة حكمية. والتصديق وصف المفاهيم لوصف القضايا، وصف القضايا. فإذا القضية لابد أن يكون فيها ماذا؟ نسبة حكمية، كما سيأتي من العلامة بعد ذلك أن كل قضية لكي يصدق بها نحتاج إلى موضوع ومحمول ونسبة حكمية. وعندنا شيء رابع وهو الحكم، وخامس هسه بحثه سيأتي بعد ذلك. إذن هنا السيد العلامة تعبيره هو دقيق، يقول تصور الموضوع والمحمول مو تصور مفهوم الكل ومفهوم الأعظم من الجزء. هذا تصور مفهوم الكل مفهوم الأعظم من الجزء، هذا لا يكفي للتصديق بالنتيجة. تصور الكل بقيد أنه موضوع، تصور أعظم من الجزء بقيد أنه محمول. هذا موضوع محمول يعني بينهما نسبة، وإلا إذا لم تكن بينهما نسبة هو موضوع محمول لا يكون، قضية لا يكون. فلهذا السيد العلامة هنا إن كان مراده من الموضوع والمحمول يعني مفهوم، مفهوم الموضوع مفهوم المحمول يعني الذات بلا أن ينتسب إلى الطرف الآخر فلا يكفي للتصديق. أما إن كان مراده مع النسبة إلى الطرف الآخر فإنه يكون كافيا للنسبة. وهذا ما يقول عنه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بأن الاحتياج إلى العلة من الضروريات الأولية. هذه العبارة فقط نقرأها، قال حاجة الممكن أي توقفه، هذه أي توقفه بيان معنى الحاجة، حاجة الممكن بيان ما معنى الحاجة، سيدنا بين معنى الحاجة ما هو، قال أي توقف الممكن في تلبسه بالوجود أو العدم على، مو إلى، لأنه الحاجة تتعدى بإلى، ولكنه التوقف يتعدى بعلى، وهنا هذه إلى متعلقة بالتوقف فلا بد أن تكون على. توقفه على أمر وراء ماهيته، الآن سد الفارزة، قول حاجة الممكن من الضروريات الأولية التي لا يتوقف التصديق بها، أي بالضروريات الأولية، على أزيد من تصور موضوعها ومحمولها، ولكن بما هو موضوع ومحمول لا بما هو مفهوم. وإلا إذا لم تأخذ حيثية الموضوعية والمحمولية يعني نسبة ما عندك، وإذا نسبة ما عندك يعني قضية ما عندك، وإذا قضية ما عندك لا معنى للتصديق، لأن التصديق صفة القضية لا صفة المفهوم. على تصور موضوع من تصور موضوعها ومحمولها، فإنا إذا تصورنا يأتي والحمد.